بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في الدرس السابق عن الاعتراضات على أدلة البراءة، وذكرنا اعتراضين أساسيين. الاعتراض الأول أن البراءة إنما تجري في الشك البدوي ولا تجري في موارد العلم الإجمالي، والشبهات الحكمية دائما فيها علم إجمالي. أجبنا عن هذا بأن هذا العلم الإجمالي منحل بالعلم التفصيلي. الإشكال الثاني أن أدلة البراءة معارضة بأدلة وجوب الاحتياط، وأدلة وجوب الاحتياط إما رافعة لموضوع أدلة البراءة، وإما معارضة لأدلة البراءة، وعلى كلا الفرضين لا يمكن التمسك بأدلة البراءة. نحن أيضا لم نقبل ذلك، لأن ما هي أدلتكم على الاحتياط؟ قالوا مجموعة من الروايات، فذكرنا جملة من الروايات، ذكرنا لحد الآن 3 روايات ولم نجد فيها ما يدل على وجوب الاحتياط. لذلك وصلنا إلى الرواية الرابعة التي يدعى أنها دالة على وجوب الاحتياط، وهي خبر حمزة ابن طيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه، يعني الإمام الباقر عليه السلام، حتى إذا بلغ موضعا منها قال له الإمام عليه السلام كف واسكت، أمره شنو؟ بالسكوت. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما هي كيفية الاستدلال؟ كيفية الاستدلال بقوله عليه السلام لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون. لا تعلمون يعني شنو؟ يعني موارد الشك، يعني في الشبهات، في الشبهات الحكمية، في الشبهات الموضوعية، موارد التي لا تعلمون بها. بماذا يأمرنا الإمام؟ يأمرنا بالكف عنه والتثبت. يعني شنو؟ يعني يأمرنا بمن؟ بالاحتياط. يقول في موارد الشك ابتعدوا وتثبتوا وتأكدوا إلى أن تسألوا الأئمة عليهم السلام، ردوها إلى أهل البيت، لا تقدموا على فعل ذلك المشكوك. وهذا شنو معناه؟ وهذا معناه وجوب الاحتياط. المستدل يقول كذلك، هاي كيفية الاستدلال. أما الجواب، يقول السيد الشهيد الرواية وإن دلت على وجوب الاحتياط حتى لو سلمنا بأن الرواية دالة على وجوب الاحتياط ولكن تدل على وجوب الاحتياط لغاية، ما هي هذه الغاية؟ وهي الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام لسؤالهم عن ذلك. وهذا يعني أن المكلف لا يرتكب المشكوك إلا بعد أن يراجع أهل البيت عليهم السلام، وما يعبر عنه أصوليا بالفحص. يعني المكلف لا يجري البراءة إلا بعد أن يفحص في كلام أهل البيت، فإن لم يجد يجري البراءة. أما إذا وجد دليلا فينساق مع الدليل. أما قبل الفحص يعني قبل أن يرجع إلى أقوال أهل البيت فيمكن أن يجري البراءة أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذا هو مجهول الرواية. تقول قبل الرجوع إلى الأدلة والروايات لا تجري البراءة، لا تجري البراءة. قبل الفحص لا تجري البراءة، وهذا لا يتعارض مع قولنا. لماذا لا يتعارض مع قولنا؟ لأنه سيأتي في الدروس القادمة أن إجراء البراءة متى يكون؟ قبل الفحص لو بعد الفحص؟ الجواب بعد الفحص. قبل الفحص يجب الاحتياط، يجب الاحتياط على قولنا. قبل الفحص يجب الاحتياط. أما إذا فحصنا ولم نجد دليلا فالرواية ناظرة إلى ذلك أو غير ناظرة؟ أصلا غير ناظرة. الرواية تقول قبل الفحص لا تجر البراءة، رجعوا إلى أهل البيت. أما إذا رجعنا ولم نجد شيئا فالرواية ما لها علاقة بالموضوع، وهذا يتطابق مع كلامنا، لأننا قبل الفحص أيضا نقول لا تجري البراءة. وإنما الكلام والخلاف في إجراء البراءة بعد الفحص، هل تجري أو لا تجري؟ والرواية ناظرة إليها أو غير ناظرة إليها؟ الرواية غير ناظرة إليها. لماذا؟ لأن الرواية تثبت الاحتياط قبل الفحص، أما بعد الفحص فهي ساكتة عن ذلك، لا تثبت الاحتياط. لذلك الرواية شنو قالت؟ لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت، يعني الاحتياط. لكن متى يجب الاحتياط؟ والرد إلى أئمة الهدى، يعني أول مرة تحتاط بعدين يلا تروح تفحص. فهذا الاحتياط أي نوع من الاحتياط؟ قبل الفحص لو بعد الفحص؟ قبل. ونحن نريد أن نجري البراءة بعد الفحص، فأكو التراد لو ماكو، أكو تعارض لو ماكو تعارض؟ ماكو تعارض. الرواية تدل على الاحتياط قبل الفحص، ونحن نؤمن بالبراءة بعد الفحص، فلا تعارض أصلا. واضح هذا أم واضح؟ ونلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكف والتريث والاحتياط من أجل مراجعة الإمام وأخذ الحكم منه، لا بالكف والاجتناب بعد المراجعة وعدم التمكن من تعيين الحكم. يعني الرواية علم الناظرة، ما قبل الفحص ليس ما بعد الفحص. وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة والفحص، لما سيأتي من أن البراءة مشروطة بالفحص وبذل الجهد في التوصل إلى الحكم الواقعي. يعني إذا فحصت في الروايات ولم تجد دليلا على الوجوب يمكن أن تجري البراءة، فمتى نجري البراءة؟ أما هاي الرواية تنظر إلى وجوب الاحتياط قبل الفحص، فأكو تعارض لو ماكو؟ ماكو تعارض. ومنها الرواية الخامسة، رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. كيفية الاستدلال؟ نقول الرواية شنو قالت؟ الوقوف عند الشبهة. ما المراد من الشبهة؟ الجواب: المراد من الشبهة هي الشك، هي الشك. ولذلك نسمي شبهة حكمية وشبهة. فالرواية ناظرة إلى الشك، هذا المستدل يقول ذلك. هذا أولا. الرواية ماذا تقول؟ تقول الوقوف في حالات الشك أفضل من الاقتحام، فإن الاقتحام فيه هلكة. أي الرواية تقول الوقوف بمعنى وجوب الاحتياط، الوقوف معناه الاختيار، والشك معناه شنو؟ والشبهة معناها الشك. فايش راح يصير معنى الرواية؟ الاختيار في حالات الشك، الاختيار في حالات الشك أفضل لك من عدم الاختيار. لماذا؟ لأن عدم الاختيار واقتحام الشك فيه هلكة، فيه هلكة. وهذا شنو معناه؟ هذا معناه أن عدم الاختيار راح يؤدي لك إلى عقاب أو لا يؤدي إلى العقاب؟ يؤدي إلى العقاب، يؤدي إلى العقاب، لأنه فيه هلكة، فيه هلكة. لذلك الرواية أقرأها وياي. الوقوف، فسرنا الوقوف بالاختيار يعني تتوقف تحتار عند الشبهة، فسرنا الشبهة الشك. فالاحتياط عند الشك خير من عكس الاحتياط اللي هو شنو عكس الاحتياط؟ اقتحام المشكوك، يعني عدم الاحتياط خير من الاقتحام في الهلكة، يعني عدم الاحتياط فيه هلكة. سؤال: هذه الرواية هل تدل على وجوب الاحتياط او لا تدل؟ حسب كيفية الاستدلال اللي شرحته تدل على الوجوب او لا تدل على الوجوب؟ تدل على الوجوب، تدل على الوجوب. ليه؟ لان الاحتياط، الرواية شو تقول؟ الاحتياط افضل من عدم الاحتياط. لماذا؟ لان عدم الاحتياط فيه عقاب، فيه هلكة. يعني الاحتياط شنو؟ يعني واجب، لان عكسه فيه هلكة وفيه عقاب. سؤال: الرواية عبرت بكلمة خير، قالت الوقوف عند الشبهة يعني الاحتياط خير من عدم الاحتياط، وكلمة خير تناسب الاستحباب أم تناسب الوجوب؟ كلمة خير تناسب الاستحباب، فكيف تقولون بالوجوب أيها المستدلون؟ الجواب: إن الرواية لم تقل الاحتياط أفضل وخير من عدم الاحتياط. إذا الرواية هيك قايلة فالاحتياط مستحب وليس واجبا، ولكن الرواية قالت الاحتياط أفضل وخير من عدم الاحتياط، وذكرت العلة، قالت لأن عدم الاحتياط فيه هلكة وعقاب. فبقرينة ذكر كلمة الهلكة والعقاب نفهم أن الاحتياط واجب وليس مستحبا. لماذا؟ لأن الاحتياط لو كان مستحبا فعدم الاحتياط فيه هلكة أو ليس فيه هلكة؟ إذا كان مستحب ليس فيه هلكة، فما زال الرواية قالت هلكة، إذن عدم الاحتياط فيه عقاب. ومتى يكون عدم الاحتياط فيه عقاب؟ إذا كان الاحتياط واجب لو غير واجب، إذا كان واجبا. فإذن الرواية وإن ذكرت كلمة خير وكلمة خير تناسب الاستحباب، لكن الرواية تدل على الوجوب لأنها ذكرت كلمة الهلكة، والهلكة تنسجم مع الوجوب ولا تنسجم مع الاستحباب. هاي كيفية الاستدلال. الجواب: يقول السيد الشهيد أنتم أيها المستدلون بماذا فسرتم كلمة الشبهة؟ فسروها بمن هم؟ ليش؟ يقول السيد الشهيد: وهذا خطأ صادر. لماذا؟ لأن الشبهة ليست هي الشك. الشبهة ليست هي الشك. نعم، في اصطلاح الأصوليين والفقهاء المتأخرين تطلق كلمة الشبهة ويراد منها الشك، لذلك يقولون شبهة حكمية. يعني شنو؟ يعني شك في الحكم. شبهة موضوعية يعني شنو؟ يعني شك في الموضوع. ولكن إطلاق الشبهة على الشك جاء في كلام الأصوليين المتأخرين، لو جاء في كلام الأئمة عليهم السلام؟ الجواب: هذا اصطلاح متأخر أطلقوا كلمة الشبهة على الشك. وإلا فإن الشبهة في زمن المعصوم عليه السلام لغويا لا تدل على الشك، وإنما تدل على المشابهة والمماثلة، تدل على المشابهة والمماثلة، هاي لغة. أما دلالتها على الشك فهو معنى اصطلاحي جاء على يد الأصوليين المتأخرين. أصلا حتى الأصوليين المتقدمين لا يطلقون كلمة الشبهة على الشك. إذن السيد الشهيد يقول، يقول: الشبهة ليس معناها الشك، وإنما شنو معناها؟ المشابه. يعني شنو؟ مثلا الباطل إذا تلبس بالحق سيكون مشابها للحق فيكون شبهة. مشابهة الباطل للحق تسمى شبهة. لماذا تسمى شبهة؟ مو لأجل الشك، أصل ماكو شك، لا، وإنما لأجل المشابهة، لأن الباطل صار يشبه الحق. لذلك يقول السيد الشهيد الإمام حينما يقول الوقوف عند الشبهة مقصودة يا شبهة، يا شبهة مو شك، لا، تلبس الحق بالباطل. فالإمام ناظر إلى الدعوات العقائدية الباطلة كالدعوة القائلة بالجبر اللي جاء بها بن أمية، أو الدعوة القائلة بالتجسيم، هذه دعوات باطلة. لكن أصحاب هذه الدعوات الباطلة ماذا فعلوا؟ لبسوها بلباس حق. شو لبسوها بلباس الحق؟ استدلوا عليها بالآيات والروايات، بحيث صارت هذه المذاهب العقائدية الباطلة شنو صارت؟ صارت تشبه الدعوات الحقة، فبسبب شبهها للحق أطلق عليها الإمام تسمية شنو؟ شبهة. فالرواية أجنبية عن مقامنا، لأن الإمام علم الناظر للدعوات الباطلة التي تشبه الحق، فيقول: أيها الإنسان لا تروح زايد ويا الدعوات الباطلة، لا تقتحم الدعوات الباطلة لأنها ستوقعك في الهلكة. وهذا يمكن الاستدلال به على الاحتياط في الأحكام الشرعية؟ لا، لأن مواردنا الشك، وهذه الرواية ناظرة إلى الشبهة، حتى تشوفون دقة السيد الشهيد قدس الروح. المسائل يرجعها إلى أصولها، يقولون هاي الشبهة اصطلاح متأخر وليس هو المعنى الأصلي للشبهة في زمن الإمام الباقر عليه السلام. ويرد على ذلك أن هذا طبعا تقريب الاستدلال ما قرينا، وتقريب الاستدلال انها تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة، لكن يا شبهة بمن فسرناها؟ بالشك، معنى الاصول. وهذا يعني تنجز التثليث الواقعي المشكوك وعدم كونه مؤمنا عنه. لماذا؟ لأنه لو كان مؤمنا عنه فيه هلكة أو ليس فيه هلكة؟ ليس فيه هلكة، وهو معنى وجوب الاحتياط، لأن عكس الاحتياط هلكة وعقاب، فالاحتياط واجب. ويرد على ذلك أن هذا الاستدلال يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك الأصولي، لذلك قالوا شبهة موضوعية وشبهة، مع أن الأصل في مدلول الشبهة لغة المثل والمحاكي، يعني المماثل والمشابه. أما إطلاق الشبهة على الشك فهو تعبير اصطلاحي متأخر على يد علماء الأصول، لأن مع أن الأصل في مدلول الشبهة لغة المثل والمحاكي، وإنما يطلق على الشك عنوان الشبهة. من الذي أطلق على الشك عنوان الشبهة؟ متأخرين. جل لماذا أطلقوا على الشك الشبهة الأصوليين؟ لأن الشك يؤدي إلى التشابه. شلون يعني؟ حينما أشك أن هذا ماء أو خمر، شنو سببه؟ سبب التشابه في السائل، تشابه الخمر مع الماء. فلذلك أطلقوا على الشك شبهة لوجود تشابه بين أمرين، لكن هذا اصطلاح متأخر وليس متقدم، وإنما يطلق على الشك في عرف الأصوليين عنوان الشبهة، لأن المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك. وعليه طبعا يقولون تسمية للشيء باسم لازمه وملزومه، ملزومه هنا، لأن الملزوم هو شنو؟ المماثل والمحاكي. المماثل والمحاكي لازمه الشك، فنطلق الشبهة اللي هي المماثل والمحاكي نطلقها على الشك تسمية للازم باسم ملزومه، تسمية للازم باسم ملزومه. وعليه إذا تبين أنه اصطلاح أصولي متأخر فلا موجب لحمل الشبهة على الشك، بل بإمكان حملها على ما يشبه الحق شبها صوريا وهو باطل في حقيقته، كما هو الحال في كثير من الدعوات الباطلة التي تبدو بالتدليس وكأنها واجدة لسمات الحق، فباطل يشبه الحق هذا هو الشبهة وليس هو الشك في علم الأصول. السيد يستدل بروايات أخرى على أن الشبهة المقصود بها هو هذا المعنى، وقد فسرت الشبهة بذلك. بذلك يعني شنو؟ يعني المماثل والمحاكي في جملة من الروايات، كما في كلام للإمام أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن عليهما السلام، حيث روي عنه أنه قال وإنما، شوف تصريح من الإمام عليه السلام، وإنما سميت الشبهة شبهتان لأنها تشبه الحق. إذن الإمام إما الناظر ليس إلى الشك وإنما إلى المشابهة والمماثلة، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم شمس الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. محل الشاهد أن الإمام شنو قال؟ الشبهة سمي الشبهة لأنها تشبه الحق. يعني الإمام على أي شيء أطلق الشبهة؟ على الشيخ لو على المماثل والمحاكم. إذن الشبهة في الروايات لا يقصد منها الشيخ وإنما يقصد منها المماثل والمحاكي، فالرواية تفيد في الاستدلال أو أجنبية عن المقام، أجنبية عن المقام. وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهري بدون تمحيص وتدقيق في واقعها، ولا ربط لها حينئذ بتعيين الوظيفة العملية في موارد الشك في التكليف، لأنها ليست ناظرة إلى الشك أصلا. هذا جواب من أما المشهور طبعا قلنا العلماء سموا الشيخ الشيخ سموا الشيخ شبهة لأن الشبهة تؤدي إلى الشيخ، يعني إذا تشابه شيئان ايش راح يسبب له؟ راح الشك، هذا هو صحيح لو هذا هو صحيح فراح يصير عندك شك، فالشك ما هو سببه؟ التشابه، فالشبهة علة للشك لا أن الشبهة هي الشك. هذا اللي يريد نقوله. أما المشهور، المشهور للأسف الشديد انساقوا مع مرتكزاتهم الأصولية فحملوا كلمة الشبهة حملوها على شنو؟ حملوها على الشك، لذلك أرادوا أن يجيبوا على الرواية بجواب آخر مبني على أن الشبهة شنو؟ شك. فما هو طريق، ما هي طريقتهم للرد على الرواية؟ قال إذا قرأنا الرواية، اقرأ يا الرواية، الوقوف عند الشبهة فسروا الشبهة شك خير من الاقتحام في الهلكة. وهذا يعني أن الرواية تريد أن تخبر أن مورد الشك فيه هلفة فلذلك لا تقتحمه. الرواية شو تريد تقول لك؟ الموارد المشكوكة فيها هلكة لذلك يجب عليك أن لا تقتحمها، لأنك إذا اقتحمتها تقع بمن؟ وهذا يعني أن الهلكة الموجودة في الشك جاءت من قبل الرواية، يعني الرواية جعلت هلكة في الشك، أو أن الهلكة موجودة في الشك والرواية جاءت لتخبر عن ذلك. بعبارة أخرى، الرواية تخبر عن الهلكة أو تجعل الهلكة، الرواية شنو؟ الرواية شنو تقول؟ تقول إذا اقتحمت الشك ترى توقعون بالهلكة، يعني قاعد تخبر، قاعد تخبر، لا تنشئ وجود هلكة، لا توجد هلكة. ولذلك نقول بناء على قبح العقاب بلا بيان الشك فيه هلكة أو ليس فيه هلكة؟ ليس فيه هلكة. الشك بناء على قبح العقاب بلا بيان ليس فيه هلكة، والرواية تخبر عن أن الشك فيه هلكة. كيف نجمع بين الأمرين؟ كيف نجمع بين الأمرين؟ قاعدة قبح العقاب يقول لك الشك فيه ليس فيه هلكة، الرواية شو تقول لك؟ الشك فيه هلكة، الشك فيه هلكة. كيف نجمع بينهم؟ لا، نقول قبح العقاب بلا بيان ناظرة إلى الشك البدوي، فالشك البدوي ليس فيه هلكة. أما هذه الرواية فناظرة إلى موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص، لأن الشك المقرون بالعلم الإجمالي والشك قبل الفحص فيه هلكة أو ليس فيه هلكة؟ فيه هلكة. إذن الرواية لا تنظر إلى موارد الشك البدوي. لماذا؟ لأن موارد الشك البدوي ليس فيها هلكة بناء على قبح العقاب بلا بد. إذن هذا دليل وقرينة على أن الرواية ناظرة إلى موارد أخرى فيها هلكة. ما هي هذه الموارد؟ هي الموارد التي يكون الشك فيها منجدا، أي موارد العلم الإجمالي وموارد قبل الفاء. سؤال لماذا لا نقول شوي نقطة دقيقة، لماذا لا نقول بأن الرواية تجعل وجوب الاحتياط، وإذا جعلت وجوب الاحتياط تكون هلكة أو لا تكون هلكة؟ تكون هلكة حتى في موارد الشك البدوي. فنقول الرواية تجعل وجوب الاحتياط في الشك البدوي، وإذا جعلت وجوب الاحتياط في موارد الشك البدوي سيكون الشك البدوي فيه هلكة أو ليس فيه هلكة؟ فيه هلكة. فبعد ليش تحملونها على العلم الإجمالي؟ شن جاو الجواب؟ لو قلنا بهذا الكلام فهذا معناه أن الهلكة من أين جاءت؟ من وجوب الاحتياط. ووجوب الاحتياط من أين عرفناه؟ من الرواية. أي أن الرواية جعلت وجوب الاحتياط، وإذا جعلت وجوب الاحتياط حصلت الهلكة. فماذا سيكون حينئذ؟ الرواية أوجدت الهلكة أم أخبرت عن الهلكة؟ راح تصير الرواية شنو؟ أوجدت الهلكة. شلون أوجدت الهلكة؟ الرواية أوجدت الاحتياط، ووجوب الاحتياط يستتبع الهلكة. فالهلكة من أين جاءت المذكورة بالرواية؟ جاءت من وجوب الاحتياط. زين وجوب الاحتياط من أين جاء؟ فيعني الرواية هي التي أوجدت الهلكة لأنها أوجبت الاحتياط. أما قبل الرواية وقبل وجوب الاحتياط أكو هلكة لو ما أكو هلكة؟ وهذا خلاف ظاهر الرواية. ليش خلاف ظاهر الرواية؟ لأن الرواية تفترض هلكة بغض النظر عن وجوب الاحتياط. شلون؟ شنو الدليل؟ الرواية ايش قالت؟ الاحتياط أفضل من عدم الاحتياط، لأن عدم الاحتياط فيه هلكة. يعني الموارد التي لا تحتاطون فيها ستهلكون، لأن هذه الموارد فيها هلكة، مو هي تريد تجعل لك هلكة، تخبرك عن وجود الهلكة. إذا قلنا بأن الرواية توجد الهلكة، شلون توجد الهلكة؟ لأن الرواية تأمر بالاحتياط، وإذا وجب الاحتياط ترتبت عليه هلكة في حالة عدم امتثال الأمر. فهذا الاستدلال تام لو غير تام؟ فالاستدلال يتم، لكنه خلاف ظاهر الرواية. لماذا خلاف ظاهر الرواية؟ لأن الرواية تخبرنا عن وجود هلكة بغض النظر عن الاحتياط وعدم الاحتياط. بعبارة أخيرة، لو أوقفنا الرواية وسألنا الرواية لماذا يجب الاحتياط، لماذا أوجبت الاحتياط علينا، تقول لأن هذه الموارد خطيرة، هاي الموارد خطيرة، هاي الموارد فيها هلكة، لذلك أوجبت الاحتياط. فهنا ياهو العلة وياهو المعلول، وجود الهلكة علة لإيجاب الاحتياط، لو إيجاب الاحتياط علة للهلكة. الجواب وجود الهلكة هو علة لإيجاب الاحتياط. يعني لماذا أوجبت الرواية الاحتياط؟ بسبب وجود الهلكة في ذلك. كما لو قلت لك لا تقترب من النار، احتاط من النار. ليش؟ لأن النار فيها إحراق، هذا الإحراق من أين جاء؟ من الاحتياط. لو الاحتراق موجود قبل الأمر بالاحتياط، يعني الاحتراق هو السبب في الأمر بالاحتياط، لا أن الأمر بالاحتياط هو السبب في الاحتراق. واضح أم واضح؟ فهنا كذلك وجود هلكة في الشك هو السبب في الأمر بالاحتياط، لا أن الأمر بالاحتياط هو السبب في وجود هلكة. واضح هذا أم واضح؟ إذن إذا كان الشك فيه هلكة وصار علة لوجوب الاحتياط، هذا يعني أن الشك فيه هلكة قبل الاحتياط. وأي شك هذا؟ البدوي؟ لا، البدوي ليس فيه هلكة قبل الاحتياط. إذن المقرون بالعلم إجمالي. هذا جواب المشهور عن الرواية. نقرأ هذا المقرون. كشف النية تقول لماذا وجب الاحتياط؟ لوجود هلكة. المعلول يكشف عن علته. وأما مشهور المعلقين على الرواية فقد افترضوا أن الشبهة بمعنى الشك تأثرا بشيوع هذا الإطلاق في عرفهم الأصولي، وحاولوا المناقشة في الاستدلال بوجه آخر مبني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ على هذا المسلك تكون الشبهة البدوية فيها هلكة أو ليس فيها هلكة. ليش ليس فيها هلكة؟ مؤمنا عنها بالحكم العقلي، مؤمنا عنها بالقاعدة المذكورة، فليس فيها هلكة ما لم يجعل الشارع منجزا للتكليف المشكوك بإيجاب الاحتياط ونحوه. يعني الشبهات البدوية والشك البدوي ليس فيه هلكة لقاعدة قبح الأقابر. نعم إذا أوجبنا الاحتياط صارت هلكة من يجه من وجوب الاحتياط، وهذا لا ينطبق على الرواية، لأن الرواية تفترض هلكة قبل الاحتياط. شلون؟ وهذا معناه أن التنجز واستحقاق العقابي من تبعات وجوب الاحتياط. شلون؟ لأنه قبل وجوب الاحتياط أكو منجزية؟ ما أكو منجزية لقبح العقاب بلا بيان. متى جاءت المنجزية؟ بعد وجوب الاحتياط، إذا قلنا بوجوب الاحتياط وليس سابقا عليه، لأنه قبل الاحتياط لا منجزية ولا عقاب. ولكن هذا خلاف ظاهر الرواية، ونحن إذا لاحظنا الرواية المذكورة نجد أنها تفترض مسبقا أن الإقدام مظن للهلكة. يعني شنو مسبقا؟ مسبقا يعني قبل إيجاب الاحتياط، قبل إيجاب الاحتياط الشكوك في هلكة، وهذا لا ينطبق على الشك البدوي، لأن الشك البدوي قبل الاحتياط لا هلكة فيه، وتنصح بالوقوف حذرا من الهلكة. ومقتضى ذلك أنها تتحدث، قاعد تخبر عن هلكة لو توجد هلكة تخبر، لذلك يقول تتحدث عن تكاليف قد تنجزت وخرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المرتبة السابقة على وجوب الاحتياط. يعني التنجز والعقاب والهلكة لم تأتي من الاحتياط، وإنما أتت منين؟ مما قبل ذلك. ما هو ما قبل ذلك؟ التنجز بالعلم الإجمالي والشبهة قبل الفرع، وليست بصدد إيجاب الاحتياط وتنجيز الواقع المشكوك بنفسها. يعني لا تريد أن توجد هلكة، ونتيجة ذلك أن الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط. لماذا؟ وأنها تختص بالحالات التي يكون التكليف المشكوك فيها منجزا بمنجز سابق كالعلم الإجمالي والشبهة قبل لأنها افترضت الهلكة قبل الاحتياط، وافتراض الهلكة قبل الاحتياط لا يكون إلا في موارد العلم الإجمالي والشك قبل الفرع. ومنها هذه طبعا رواية بسيطة ما نتأخر بها، رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأمور ثلاثة، أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله. كيفية الاستدلال؟ نقول أولا الشبهة الحكمية من القسم الثالث، اللي هو شنو القسم الثالث؟ اختلف فيه، لأن الشبهة اختلف فيها أو لا، هذا أولا. ثانيا فرده إلى الله معناها وجوب الاحتياط، ومعنى ذلك أنه في حالات الشبهة الحكمية يجب عليك أن تحتار. فإذا الاستدلال قائم على أمرين، الأمر الأول شنو؟ الإيمان بأن الشبهات الحكمية من القسم الثالث. الأمر الثاني تفسير الرد إلى الله بأنه شنو؟ وجوب الاحتياط. إذا تم هذان الأمران تم الاستدلال. لذلك يقول وكأنه يراد أن يدعى أن الشبهات الحكمية من القسم الثالث وقد أمرنا فيه بالرد إلى الله. زين شنو الرد إلى الله؟ الاحتياط وعدم الترسل في التصرف، وهو معنى الاحتياط. ويرد عليه لا نقبل الأمر الأول ولا نقبل الأمر الثاني. ليش؟ أما أولا فإن الرد إلى الله المستدل شنو فسره؟ وجوب الاحتياط، وهو ليس بصحيح. الرد إلى الله ليس الاحتياط، وإنما الرد إلى الله معناه وجوب الفحص. وجوب الفحص يعني إذا صارت عندكم شبهة يجب أن تردوها إلى الله. يعني شنو؟ يعني ارجعوا إلى الآيات والروايات واستفسروا عن حكمها، متصرفون حسب أهوائكم. وهذا فيه دلالة على الاحتياط وليس فيه دلالة، لأنه ناظر إلى مرحلة ما قبل الفحص. أما نحن نجري البراءة متى؟ بعد الفحص. ويرد عليه أول أن الرد إلى الله ليس بمعنى الاحتياط، بل لعله بمعنى الرجوع إلى الكتاب والسنة في استنباط الحكم. يعني شنو؟ يعني فحص في قبال القسم الأول الذي هو أمر ضروري وواضح، مثل وجوب الصلاة، بعد ما يرى ترجع إلى الكتاب والسنة، في مقابل ما يكون بين متفقا على رجده أو غيره. وين العلم؟ يكفي إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. يعني الاستدلال قائم على تفسير الرد إلى الله بمن؟ بالاحتياط. شيء يقول ما عندنا إيش خطر، يحتمل أن يكون معنى آخر، وإذا احتملنا معنى آخر بطل الاستدلال. فكأنه قيل إنما كان متفقا على غيه ورجده وبينا في نفسه عمل على أساس ذلك. وما كان مختلفا فيه فلا بد من الرجوع فيه إلى الكتاب والسنة، ولا يجوز التخرص فيه والرجم بالغيب، وبهذا يكون مفاد الرواية أجنبيا عما هو المقصود في المقام، لأنها نظرة إلى ما قبل الفاح، أما نحن ننظر إلى ما بعد الفاح. ثانيا، حتى لو سلمنا أن الرد إلى الله هو الاختيار، لكن من يقول أن الشبهة الحكمية من القسم الثالث؟ من يقول أن الشبهة الحكمية من القسم الثالث؟ الشبهة الحكمية من القسم الأول، لأننا بحثنا ووجدنا أدلة على إجراء البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية، فالشبهة الحكمية أثبتنا بالدليل أن البراءة الشرعية تجري فيها، وإذا جرت فيها فهي أمر بين لأمر اختلف فيه، راح يصير أمر بين وليس أمرا اختلف فيه. وثانيا، لو سلم أن المراد بالأمر بالرد إلى الله الأمر بالاحتياط، لو سلم، فنحن ننكر أن تكون الشبهة الحكمية بعد قيام الدليل الشرعي على البراءة، ننكر أن تكون من القسم الثالث، بل الإقدام في الشبهة الحكمية بين الرشد لقيام الدليل القطعي على إذن الشارع في ذلك، يعني شنو؟ لقيام الدليل القطعي على إجراء البراءة في الشبهة الحكمية، فالشبهة الحكمية راح يصير أمر مختلف فيه أو أمر بين الرشد، راح يصير أمر بين الرشد، فما بها وجوب احتياط. دليل مشرط للشبهات الحكمية، لا، ناظر إلى أمور أخرى، يعني مثلا شبهة عقائدية، شبهة عقائدية أنه اختلف الحق بالباطل كما قلنا قبل قليل، فيقول لك هاي شنو؟ فرده إلى الله، يعني تأكد من الآيات والروايات إلى آخره. زين، وعلى العموم فالظاهر عدم تمامية سائر الروايات التي يستدل بها على وجوب الاحتياط، وعليه فدليل البراءة سليم عن المعارض، ولو سلمنا المعارضة فالبراءة أيضا تتقدم لأمور ستأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
النوع الأول.